أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ذكر الله عز وجل لنا في هذه الآيات حكم الظهار. الذي يظاهر من امرأته يقول أنت محرمة علي كأمي كأختي كأمتي كخالتي، أو أنت محرمة علي كظهر أمي، هذه الكلمة منكر من القول وزور. فإذا قالها حرمت عليه امرأته. فإذا أراد أن يرجع إلى امرأته يراجع بالجماع، فعلى ذلك العزم على الجماع والعود عن هذه الكلمة التي قالها يلزمه بذلك الكفارة. يبقى الكفارة هيكون سببها كلمة الظهار التي قالها، زائد أنه عزم على العود مرة ثانية. فلو أنه قال أنت علي كظهر أمي ثم بعد ذلك طلقها وبانت منه، ليست عليه كفارة الآن، لأنه طلق المرأة ليست معه حتى يقول يا محرم علي عشرة. فلو أنه راجعها بعد ذلك رجع يمين الظهار مرة ثانية، يبقى لا يجوز له أن يعاشر المرأة قبل أن يكفر عن هذا الذي قاله. الكفارة تكون بهذا الذي ذكر الله عز وجل وعلى الترتيب، على الترتيب. يعني الذي يجد الشيء الذي ذكره الله عز وجل أولا لا يجوز له أن ينتقل إلى الثاني إلا إذا تعذر هذا الأول. فأول شيء قال تحرير رقبة من قبل أن يتماس، وهنا زي ما ذكرنا قبل ذلك الإسلام كان يعلم أبناء الإسلام أن يحرروا العبيد ويشوفهم إلى ذلك ويرغبهم فيه، فيجعل لهم في ذلك في الكفارات. كل كفارة تلاقي تبتدي بتحرير الرقبة، في كفارة القتل الخطأ، في كفارة الظهار، في كفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان، في كفارة اليمين. هتلاقي أشياء ما هيش متساوية، أشياء بعضها أعظم من بعض، ومع ذلك جعل في جميعها الكفارة. أول ما يكفر بعتق الرقبة حتى يعتاد الناس أن يحرروا العبيد، فيستصير دار الإسلام لا عبيد فيها. وهذا الذي حدث من كثرة ما حرروا من الرقاب في كفارات، كذلك شوفهم للتحرير. اللي عايز ينجو من النار يحرر الرقاب، فالله عز وجل يعتق بكل عضو من هذا الذي حرره عضوا منه من النار. فما زالوا يفعلون حتى تحرر جميع العبيد الذين في بلاد المسلمين. يقال هنا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ولابد أن تكون رقبة مؤمنة، إلا أن يتعذر ذلك فيجوز غيرها. ذلكم توعظون به، ذلكم توعظون به، يعني الله عز وجل يعظكم ويأمركم، يأمركم بهذه الأحكام ويعظكم فيما أنتم فيه بهذه الأحكام الشديدة، حتى لا ترجعوا مرة ثانية إلى الكذب وقول المنكر والزور. والله بما تعملون خبير، بما تعملون خبير، من توبتكم إلى الله وكفارتكم إخراج الكفارة على الوجه الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله خبير بذلك. والخبرة أدق ما يكون من العلم، العلم بما خفي من الأشياء، فالله خبير يعلم ما تخفون ويعلم ما تعلمون سبحانه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. لاحظ هنا فمن لم يجد، يبقى لا ينتقل عن عتق الرقبة إلى صيام شهرين متتابعين إلا إذا تعذر ذلك، لم يجد الرقبة أو وجد الرقبة وليس معه ثمنها أن يشتريها، يبقى هنا على ذلك ينتقل إلى الشيء الثاني وهو صيام الشهرين المتتابعين. فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وشدد عليهم هنا، لم يقل 60 يوما، يبقى أي 60 يوم من السنة يصومها، ولكن شهرين وقيد بالتتابع، فقال صيام شهرين ممكن يصوم شهر وبعد شهر في وقت آخر، ولكن أخبرهم أنه لا بد من التتابع تشديدا في العقوبة على هؤلاء لقولهم المنكر والزور. قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هنا إذا صام الشهرين المتتابعين ثم انقطع هذا الصيام كما ذكرنا في الحديث السابق، يبقى يلزمه الإعادة، أنه يعيد الشهرين مرة ثانية. لكن اختلف العلماء في من أفطر بعذر، في من أفطر بعذر، يعني بيكفر كفارة الظهار وبعدين حدث له مرض شديد بحيث أنه يحتاج أنه يفطر، الأطباء أمروه بذلك، هل هذا يفسد عليه صيام الشهرين قطع التتابع يبقى يعيد بعد ذلك الشهرين، ولا إن هذا عذر من الأعذار يبقى له أنه يكمل بعد ذلك؟ الراجح من كلام أهل العلم أن هذا إذا كان عذرا في رمضان وهو الفرض الذي فرضه الله عز وجل فليكن عذرا أيضا ها هنا، يبقى على ذلك إذا مرض بحيث أنه لا يقدر على الصيام وانقطع التتابع بسبب المرض يبقى يكمل يبني على ما فات بعد ذلك. طيب السفر، إذا سافر الإنسان في خلال صيام الشهرين هل ينقطع التتابع؟ هنا ينظر هل السفر الذي يسافره هذا سفر ضروري وسفر لحاجة من حوائد لا بد من ذلك، ولا إن السفر اللي بيسافره عشان يقطع الشهرين، إذا كان السفر لقطع الشهرين انقطع الشهرين ولا يبني على ما فات وإنما يعيد من جديد لأنه يتهرب من الصيام بهذا الشيء، يبقى حيصوم شهرين متابعين كل أسبوع يسافر سفر عشان يقطع الصيام، هنا لا، يبقى هذا يتلاعب بالأحكام الشرعية. لكن قد يحدث الشيء اللي غصب عنه محتاج أنه يسافر، أنه مرض له ابن مرض زوجته ويحتاج يسافر بها إلى مكان لطبيب أو كذا، أو قدمت من سفره وحيدة في مكان فيحتاج أنه يصحبها في هذا السفر، فإذا كان فليكمل صومها في السفر، فإن تعذر عليه الصوم في السفر أفطر ولا ينقطع التتابع. إذا كان السفر حيلة للهرب من تتابع الشهرين يعامل بنقيض قصده ويلزم بالإعادة مرة ثانية، فإذا كان السفر لضرورة أو حاجة ملحة بعد ذلك لا ينقطع إذا أفطر في خلال السفر. هنا إذا كان هذا الذي يصوم شهرين متتابعين لم يقدر على إكمال الشهرين المتتابعين، تعذر عليه وصعب عليه ومنعه الأطباء من ذلك لمرض لا يزول لا يرجى برؤه، يبقى على ذلك ينتقل إلى ما بعد ذلك وهو الإطعام ل60 مسكين. طب فرضنا أثناء ما هو بيصوم وجد الرقبة إن يعتقها، يجوز له يقطع الصوم ويرجع إلى عتق الرقبة، لكن هل يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يرجع مرة؟ الراجح لا، طالما بدأ في الصيام وخاصة إذا صام وقتا له قدر، صام لو أنه صام يوم أو يومين له إطعام اليوم اليومين وعليك الكفارة، لكن لو أنه صام شهرا مثلا هذا وقت طويل عشان له إطعام ورجع تاني الأخرى لا، يبقى يكمل على ذلك باقي الشهرين المتتابعين. يبقى إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم صيامه وأجزأه ذلك، هذا الراجح من كلام العلماء. لو أنه خلال الشهرين متتابعين وربنا بيقول من قبل أن يتماس، لو أنه جامع امرأته في النهار فأبطل صوم يوم يبقى بطل صيام كله الذي صامه ويعيد من جديد. طب لو أنه جامع بالليل، لو أنه جامع، لاحظ الآية بتقول له أنه فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى ليس له أن يجامع امرأته قبل أن يكفر، قبل أن يكفر. طيب هو جمعها بالنهار قلنا بطل الصيام الذي صامه، طب لو أنه جمع بالليل مش بالنهار هل يبطل هذا الصوم؟ الراجح أن جماع الليل لا يبطل الصوم، صوم بالنهار وليس بالليل، ولم يقطع التتابع لأن وقت الليل وقت إفطار وقت طعام وشراب، ولكنه يأسم بذلك، يأسم لأن الله عز وجل منعه من الرجوع إلى جماعها قبل أن يكفر الكفارة الكاملة، فلا تعلق للكفارة وإتمام الكفارة بأنه جامع المرأة بالليل. يبقى ده زي ما ذكرنا في الحديث السابق في الإنسان الذي ظاهر من امرأته وبعدين أراد الرجوع عن هذا الذي قاله ودامع امرأته، هذا يأثم بذلك. أن يكون ظاهر وأراد الرجوع يبقى الواجب عليه أن يكفر الأول ثم بعد ذلك يمس المرأة. فلو أنه فعل ذلك، وذا الذي فعله سلم البياضي أنه ظاهر من امرأته، وكان ظهاره ليس مؤبدا، إنما ظهاره كان ظهارا مؤقتا. يعني سلم ابن صخر البياضي ظهر امرأته في خلال رمضان، قال أنت في خلال رمضان أنت علي كظهر أمي، معناه أن بعد ما يخلص رمضان خلص رجعت العشرة. وكان بذلك يقصد أن يؤدب نفسه أنه لا يقع في الجماع في رمضان حتى لا يطول عليه فيقوم يقع في المحظور، ولكنه وقع فيه. فلما كان ذلك وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أنبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه، قال لما فعلت ذلك؟ إن هذا الذي وقعت فيه ما لك، ما أوقعك في ذلك، رحمك الله. ثم أمره بالكفارة عن ذلك، لم يأمره بكفرتين، مع أنه نقد هذا الذي قاله بأنه جامع قبل أن يكفر، ولكن مع ذلك لم يأمره إلا بكفارة واحدة. فعل ذلك هنا في المسألة، لو أنه دامع امرأته في الليل في أثناء ما هو يكفر يأسم بذلك، لأنه ممنوع من العشرة ومن الجماع لغاية ما ينتهي من الصيام. فلو فعل يأسم، ولكن لم ينقطع التتابع لأنه جامع بالليل. فلو فعل بالنهار جمعها بالنهار انقطع التتابع مع الإسم، وجب عليه أن يعيد مرة ثانية. لو إنسان ظاهر من امرأته وهو معسر ثم أيسر، يعني كان في وقت ما قال أنت محرم عليك ظهر أمي، كان إنسانا فقيرا لا يقدر على أنه يعتق الرقبة، ثم وقت ما حيكفر كان يقدر على عتق الرقبة. ما يقولش أنا كنت فقير زمان والآن حصوم شهرين، لا، الحال الآن وقت الكفارة حالك إيه؟ كان حاله يقدر على عتق الرقبة يلزمه هذا الآن، يبقى الحال معتبر بوقت الكفارة. إذا هنا قلنا عتق رقبة بعدها صيام شهرين متابعين إذا تعذر ذلك، ولا يشترط إن احنا نقول جرب صوم شهرين متابعين. فلو أن إنسانا لا يستحيل من أمره لأنه مريض، لأن الأطباء منعينه من الصيام، يستحيل، مش هنقول له جرب صيام شهرين متابعين، ولكن ينتقل إلى الشيء الثالث وهو أن يطعم 60 مسكينا. يبقى الأمر الثالث إطعام 60 مسكينا، والراجح أن إطعام 60 مسكينة يبقى من أوسط ما تطعمون أهليكم، زي ما جاء في كفارة اليمين من أطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولكن الفقهاء هنا تكلموا في أقل ما يطعمه، أقل شيء الذي يطعمه لكل مسكين هؤلاء 60 مسكينة. فذكر العلماء أقل شيء يكون مدة، وبعض أهل العلم يقول أقل شيء يكون مدين، يعني يطعم مدين، والمدان نصف صاع، يعني لو انه حيطعم من الرز مثلا صاع الرز حوالي 2.5 كيلو من الارز، يبقى حيبقى المدان اللي هو نصف الصاع حيبقى 1.75 كيلو. يبقى على ذلك هنا اذا كان حي الاطعام او حيبقى 1.25 كيلو من الكيلو، 1.25 كيلو من الارز. فبعض اهل العلم يقول لا نص هذا كمان، يبقى 3.25 كيلو فقط من الرز يطعم لكل مسكين. التحديد هنا كأنه بيان أقل ما يكون، وليس هذا أفضل ما يكون، ليس هذا أفضل ما يكون، وإن هذا حسب الزمان وحسب من الذي يأكل هذا الشيء. فإذا جينا في زمان زي زماننا هنا وقلنا حنطعم نصف صاع من التمر، هذا ليس طعامنا، مش طعامنا نصف صاع من التمر. ما فيش أي واحد منا الموجودين كلنا في المسجد حنفطر النهاردة نصف صاع تمر، حجيب 1.25 كيلو حفطر عليه النهاردة، مش عادتنا، ليست عادة لنا، ولكن قد يحدث في النادر هذا الشيء. بخلاف أهل المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يكفيهم، وكان عادتهم هم بيزرعوه هم بيعملوه، كان عادتهم هذا الشيء. يبقى نرجع لعوائد البلاد، كل بلد وعادة أهلها في الطعام، يبقى ما أكله أنا أطعم مثله هذا الفقير أو المسكين الذي أمر الله عز وجل بإخراج الكفارة إليه. والكفارة لها حكمة، الكفارة يبقى فيها تأديب للإنسان الذي وقع في المحظور، وفيها رحمة بغيره من خلق الله عز وجل. الفقير يستفيد من وراء ذلك، أن هذا يقع فيه الذنب ويقع فيه الخطأ فيكفر، فالفقير ينتفع من وراء ذلك. فيجي نفع الفقير فليكن من أكمل ما يكون. فإذا تكلم الفقهاء وقالوا إن مد لكل فقير، إن مدين لكل فقير، يبقى هنا بحسب أقل ما يجزئ في هذا الشيء. إن إنسان فقير وظاهر من أهله، وبعدين نيجي نلزمه وطلع للفقير كل فقير بقدر 5 جنيه، هجيب منين لكل فقير 5 جنيه؟ 300 جنيه طيب 60، ما يقدرش على هذا الشيء. ولكن إذا كان حالته متعسرة وتقال له أن كل فقير تعطيه من أقل ما يكون من الوجبات بحيث أنها تشبعه، هذا فيه تيسير عليه. ولذلك رحمة ربنا سبحانه أنه ذكر الإطعام ولم يكن قدر الإطعام كذا، لم يكن قدر الإطعام كذا، يبقى ما تشبع به هذا المسكين من جنس ما تأكله أنت وليس أكثر من ذلك. هذا الذي فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى، قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. لاحظ إن في عتق الرقبة قال من قبل أن يتمس، في إطعام 60، في صيام شهرين متبعين قال من قبل أن يتمس، في الإطعام لم يذكر ذلك، لم يقل من قبل أن يتمس. فهل يجوز له أن يمس وبعدين يطعم؟ الصحيح لا لا، ولكن البلاغة اللغوية تقتضي عدم التكرار للمرة الثالثة. يبقى هنا العادة في عند علماء اللغة إن ما يكررش القيد 3 مرات و4 مرات و20 مرة، لا، هو لما ذكر لك إنه مرة والتاني يبقى أنت فهمت إنه كل ما يأتي بعد ذلك هو جاري على هذا النحو، يبقى كأنه إطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتماس، لأنها البدل عن صيام شهرين المتتابعين. إطعام 60 مسكينا لابد أن يكون 60 مسكينا، هذا عند جمهور العلماء. وعند الإمام أبي حنيفة اختار أنه يجوز يطعم مسكينا واحدة 60 يوم، مسكينا واحدة، وله وجهة من النظر. ولكن نقول بقول أبي حنيفة حين التعذر، إذا كان بلد من البلدان ما فيش في فقراء ويتعذر أنه يدور على 60 مسكينا لا يجد 60 مسكينا، يبقى على ذلك لو أنه لقى 20 مسكين أطعم كل واحد 3 مرات يبقى هنا أجزأ عنه. لكن مع وجود الفقراء والمساكين بلا بد من العدد، لا بد من العدد. يبقى على ذلك ربنا لما يذكر لنا العدد يقصد هذا العدد، فلا يزال عنه إلا بعذر من الأعذار. إطعام 60 مسكينا، ذلك الذي وصفه الله عز وجل من التغليظ في الكفار ومن التشديد في فرضيتها، قال لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا، طيب هم مؤمنون وهم مش مؤمنون؟ ما هو اللي بيخاطب بهذا الشيء؟ ما هو الإنسان المسلم؟ هنا الإيمان ليس بمجرد الإنسان يصدق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص هذا الإيمان، ولكن كأن الإيمان زي ما يقول علماء السنة، الإيمان تصديق في القلب وقول بلسان وعمل وعمل. يبقى هنا الكفارة هذا عمل يعمله الإنسان، يبقى لتؤمن لتطبق هذا الشيء الذي صدقته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر الأثر عليك بالعمل في هذه الكفارة. في إنسان يقول له كفارة لسه هدفع كفارة، ربنا غفور رحيم مش دافع، وهنا هذا بيضحك على نفسه يخدع نفسه. فين علامة إيمان هذا الإنسان؟ علامة الإيمان التطبيق، ربنا بيأمر إن كفر بهذه الكفارة، مش يقول لا مش مكفر ما أنا مؤمن ويكفيني هذا الشيء، لا، زي ما يذكر لنا ربنا سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يجي إنسان يقول لي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما أنا بعملش فحشاء ولا منكر، مش بصلي، هل هذا مؤمن؟ إنسان مؤمن كيف يكون هذا مؤمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى ترك فعلا من الأفعال التي أمر الله عز وجل بها، وخدع نفسه بإني ما بعملش فحشاء ولا منكر مش محتاج لهذه الصلاة. فربنا يقول ذلك ليظهر عليكم أثر الإيمان في الطاعة، في تنفيذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، من صلاة من صوم من كفارات من غيرها. يبقى هذا الذي فرضناه ليظهر الأثر عليكم أثر الإيمان بتنفيذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فتطيعون الله ورسوله، وتلك حدود الله، وتلك الحد الفاصل بين الطاعة والمعصية، هذه حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى التي يبينها لكم، بين لكم أن الظهار حرام فلا تقرب هذا الظهار ولا تفعله، بين لكم أنك لتكفر عن هذا الظهار هذا حد الله، إنك تعتق رقبة يبقى منفعش إنسان يقول مش هنعتق رقبة يبقى ممكن أذبح بقرة مثلا مكانها، يقول لك لا، لابد من عتق الرقبة التي التي أمر الله عز وجل، هذا حد فاصل. صيام شهرين متتابعين، يبقى المتتابعين ما يجيش يقول أنا حصوم 60 يوم من أي وقت من السنة غير متتابع. الله عز وجل حد الله أن تكون هذه متتابعة. إطعام 60 مسكينا، يبقى لا يتلاعب في هذه الأحكام، فهي حدود فاصلة بين الطاعة والمعصية. وللكافرين، للمكذبين بحدود الله، للمنكرين شرع الله سبحانه، عذاب أليم. للكافرين المشركين المناقضين لأمر الله سبحانه لهم عذاب أليم، لكل من لم يصدق بأحكام الله ولم يقمها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.